الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا الباب هو الباب الثاني في كتاب النكاح، وهو يتعلق أيضا في شيء من مقاصد الزواج ومن مقاصد النكاح، ألا وهو غض البصر وعفة الفرج. الحديث حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى 1540 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا، سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا عن النبي خير مضر، عن المختار خير مضر، ومن هؤلاء السبعة جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فجاوزت روايته رواية الحديث عنده 1000 حديث، فروى 1540 حديثا. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، يقول الشراح: وقع بصره عليها فجأة، وقع بصره على تلك المرأة فجأة بغتة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. قال: اصرف بصرك. قال: فالنبي رأى امرأة يعني بغتة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته. أتى امرأته زينب فواقعها، جامعها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال ابن العربي، قال الحديث غريب المعنى، يعني عند بعض الناس غريب، الذي جرى منه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يعلمه إلا الله، وإنما أذاعه للتعليم ليعلم أمته، وما وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم من الإعجاب بالمرأة غير مؤاخذ ولا ينقص من منزلته. قال ابن العربي: وهو من مقتضى الجبلي والشهوة الآدمية، وغلبها بالعصمة عليه الصلاة والسلام، فأتى أهله ليقضي حق الإعجاب والشهوة الآدمية والاعتصام والعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة كما في رواية عند بسند صحيح، قال: فوقع في قلبي حب النساء، فوقع في قلبي حب النساء، فأتيت أهلي. قال: فهكذا فافعلوا. فأتى امرأته زينب بن جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، ماتت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي من أسرع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أسرعهن لحاقا به. قال: أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي. فكانت زينب رضي الله عنه أطولهن يدا يعني أكثرهن إنفاقا. قال فأتى امرأته زينا وهي تمعس منيئة لها، ومعنى تمعس منيئة لها الجلد، يعني تمعس تدلك جلدا إذا وضع وهيئ للدباغ، فتمعس المعس الدلك. قال منيئة، المنيئة الجلد أول ما يوضع في الدباغ فيسمى منيئة، أول ما يوضع الجلد لكي يدبغ يسمى منيئة، فكانت تدلك هذا الجلد. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من صعوبة العيش، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج قائد المسلمين، أزواج قائد المسلمين الواحدة منهن تدبغ الجلد بيدها وتمعس الجلد وتدلك الجلد بيدها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول في هذا الحديث دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال هذه امرأة من زوجات النبي، من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والرسول إمام الأمة وهي امرأته، يعني زوجة أكبر واحد في البلد. انظر ماذا تصنع، تدلك جلدا من أجل أن تدبيغه. وهذه الحال السهلة اليسيرة هي كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحياة حياة المبسطة في الواقع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها. يقول الشيخ عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها، لأنه عايش الأمرين الشدة وعايش حياة الرفاهية. قال والعيشة الأولى خير من هذه بكثير، والعيشة الأولى اللي ما فيها رفاهية خير من هذه بكثير. صحيح أن هذه العيشة فيها حياة مريحة للبدن، أشياء مبردة، ماء بارد، ظل بارد، سيارات الآن فخمة، ولم يكن هذا في الزمن الأول. يقول الشيخ لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله كان قديما أكثر، كان قديما أكثر. سهلت الحياة قديما فكثر التعلق بالله وازداد التعلق بالله، والآن سهلت الحياة في زماننا حياة مادية، فتحت الحياة المادية فابتعد الناس عن تعلقهم برب العالمين. فزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تمعس منيئة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته، يعني جامعها، قضى حاجته يعني جامع زوجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. أولا إن المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني هل المرأة شيطان؟ إن المرأة تقبل في صورة شيطان، هل المرأة شيطان؟ يعني لا، تقبل في صورة شيطان يعني في صورة يزينها الشيطان، في صورة يزينها الشيطان. يقول القاري رحمه الله قال شبهها بالشيطان هنا في صفة الوسوسة والإضلال، فإن رؤيتها يعني رؤية المرأة من جميع الجهات قال داعية للفساد، داعية للفساد، فيزينها الشيطان. لما كما قال الإمام النووي قال معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لأن المرأة محل الفتنة وهن أحبولة الشيطان، حبائل الشيطان، لما جعل الله في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن، بالنظر إليهن وما يتعلق بهن. قال فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، فإذا المرأة خرجت وتزينت فإنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. وليس أن المرأة شيطان، لا، لكن الشيطان يزينها، الشيطان يزينها. وفعلا أيها الإخوة المرأة ربما تكون من أقبح النساء، ولكن الشيطان يزينها في قلوب الناس فتقع في قلوبهم ونفوسهم، وهي من أقبح النساء. وسبحان الله، وظيفة الشيطان أن يزين لنا القبيح وأن يقبح لنا المليح، أن يزين لنا القبيح وأن يقبح لنا المليح. فسبحان الله، بعض الناس بدخل يعني زوجته ربما تكون أجمل من تلك المرأة التي ينظر لها، لكن بنظر برا بقول لك اطلع شو هذا، وردة، وبدخل على الدار طلع لها بقول لك قردة، يعني شتان بين هذه وتلك. يعني طبعا ممكن يكون زوجته أجمل منها، لكن استشرفها الشيطان، زينها له. وكما قال أحدهم يتغزل بزوجته هذا، اسمعوا الغزل العذري ما شاء الله، اسمعوا كيف يتغزل بها. يقول: لها جسم برغوث وساقى بعوضة، لها جسم برغوث وساقى بعوضة، ووجه كوجه القرد بل هو أقبح، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته نارا من النار تفتح. إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. يعني لو الشيطان يشوفها بقول أعوذ بالله منها. قال: إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. فالشيطان يقبح لك المليح ويزين لك القبيح. ذلك في الحديث قال: المرأة عورة، عند الترمذي قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها الشيطان يعني زينها في قلوب الرجال. قال المنذري قال: يستشرفها الشيطان، يعني ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها. قال: إذا خرجت استشرف، مجرد أن تخرج، تخرج يستشرفها الشيطان، يزينها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال، قال: وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. شيخوان الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، العبد عموما أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، المرأة أقرب ما تكون من ربها أين؟ في قعر بيتها، أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، يعني في داخل بيتها، في داخل بيتها. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس. قال: فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ تقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. اسمع ماذا قال عبد الله مسعود: وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها، وما عبدت امرأة ربها بمثل ما تعبده في بيتها. يعني كلما كانت عابدة لله في بيتها كانت أقرب، لأن الشيطان يزينها، تقبل في صورة شيطان، تدبر في صورة شيطان، يعني يزينها الشيطان، وليس أنها هي بذاتها، ليس أنها هي بذاتها شيطان. ورحم الله سفيان الثوري حينما قال: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا، ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا، يعني حتى لو امرأة كبيرة في السن عجوز فإنها ليس لها خير من بيتها، ليس لها خير من ملازمة بيتها. لذلك انظروا الحديث هنا قال: فإنها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. طبعا هذا في عهد النبوي، في العهد النبوي اللي النساء متسترات ويلبسن ما يعرفن من السواد أيها الإخوة كالغربان من شدة السواد، ومع ذلك قال تقبل صورة شيطان تدرس صورة شيطان. طب لو رحنا الآن على المجمع القديم ولا المجمع الجديد، لا هن شيطانات هذول، هن ماشيات في الطريق، مش شيطان بزينهن، هن شيطانات ممشن على وجه الأرض اللي متهتكات ومتبرجات أيها الإخوة، ويكشفن بعض جسدهن. تقبل هي صورة شيطان، هي شيطان، هي تريد أن تفتن الناس. لذلك كان القلب أيها الإخوة وكان النظر وسيلة إلى القلب، فالشرع حث على غض البصر، لكن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقع فجأة، وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أتى أهله وأرشدنا إلى مثل هذا الفعل. لكن النظرة بريد القلب أيها الإخوة، لما تنظر نظرة بريد إلى القلب، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لماذا أيها الإخوة يصل بالإنسان لحظات أنه فعلا من كثرة النظر يدمم، صير النظر معلق، يصبح النظر وسيلة لذاك القلب، فيتعلق القلب بغير الرب عز وجل. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد محمول على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لماذا أيها الإخوة يصل الإنسان بعد نظرات إلى أن يتعلق القلب ويقول كما قال ذاك الذي خلع عن دينه، فيقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. يقول أراني إذا صليت يممت نحوها، يعني نحو تلك المحبوبة، قال بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. أنا هي قبلتي أصلا، ما هي قبلة الكعبة، هي قبلتي. وآخر مسخ قلبه يقول أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، مش ببكي من خشية الله، قال لا أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها لي الويل مما يكتب الملكان. وقال آخر أتاني منك سبك لي فسبي أليس جرى بفيك اسمي فحسبي، يعني سب علي أنا بفرح، يعني ما أحلى المسب من فمك، ما أحلاها. قال أتاني منك سبك لي فسبي أليس جرى بفيك اسمي فحسبي. نعم هذا تعلق القلب أيها الإخوة، وبدأ بنظرة، لأن النظرة يقولون النظرة ولادة، نظرة وراء نظرة وراء نظرة تولد نظرات وتولد مصائب أيها الإخوة. ولذلك القوة كل القوة، الشجاعة كل الشجاعة، أن الإنسان إذا عرضت له نظرة من الحرام أن يصرف بصره، سئل عن نظرة الفجر فجأة قال اصرف بصرك، هذه الشجاعة. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تضطرم تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل، فذاك الفارس البطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا، النبي غض بصره ثم بعد ذلك أتى أهله، أتى أهله. ولا شك أن الفتنة بالنساء من أعظم الفتن، من أعظم الفتن، بل يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت. لما ذكر الله الشهوات في سورة آل عمران بدأ بشهوة النساء، زين للناس حب الشهوات، أول شيء قال من النساء، أول شهوة قال من النساء، لأنها أيها الإخوة من أعظم الشهوات، بل من أكثرها صدا عن سبيل الله تعالى. فالنبي أرشدنا قال إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. يقول الشراح يرد ما في نفسه، والرد وجهان، كيف يرد ما في نفسه؟ قال أولا لأن المنية إذا خرج انكسرت الشهوة وانطفأت، فزال تعلق النفس بالصورة المرئية. هو رأى صورة النظر فجأة، يأتي أهله إذا خرج المني انكسرت الشهوة. والوجه الثاني أن محل الوطئ والإصابة في النساء متساو فيهن جميعا. ولذلك في رواية في عند ابن حبان قال فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، قال فإن معها مثل الذي معها، يعني محل الوطئ عند النساء واحد. فلذلك أن أنت وقع في قلبك تلك المرأة فأتي أهلك بالحلال الطيب، لأن مكان الوطء ومحل الوطء واحد. ويقولون كذلك من الفوائد أن المرأة ينبغي ألا تمتنع من زوجها وإن كانت مشغولة. يعني زينب كانت مشغولة بالجلد، تدلك الجلد، ومع ذلك لما طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت وأتاها جامعها. في ولا ينبغي للمرأة أن ترفض ذلك، لما سيأتي من الحديث أنه أن المرأة إذا دعاها الرجل للفراش فأبت باتت الملائكة تلعنها. فلو كانت مشغولة حتى في النهار لا بأس أن يواقع المرأة في النهار، ولو كانت مشغولة، نعم ولو كانت مشغولة، لأن الرجل إذا غلبت عليه الشهوة ربما يتضرر بتأخيرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، وهذا منه عليه الصلاة والسلام إرشاد. لأن البعض يقول معقول هذا النبي وقع في نفس حب النساء وتأثر بذلك وما استطاع يصبر؟ لا، أرشدنا من باب التطبيق العملي، السنة العملية الفعلية، أنه إذا وقع في قلبه أن يأتي امرأته. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.